نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهدها شهادة تستتبع مقتضياتها من تفرده بالعبادة وطاعة أمره واجتناب نهيه والاعتقاد بلقائه، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله بين الطريق ووضع المعالم ونصح الأمة ودعانا إلى التي هي أقوم في كل آفاق الحياة، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه. وبعد، جماعة المؤمنين، سمعنا الجمعة الماضية بعض الأفكار عن العمل، شرحنا تعريف العمل وبينا أهميته ومنزلته في الإسلام وضرورة التخطيط له بعدا عن الارتجال والعشوائية، والمخطط لا بد أن يضع الغاية في عينه وأن ينصبها أمام فكره، والغاية هي صلاح المجتمع وإرضاء الله تبارك وتعالى قبل ذلك. وقلنا كثيرا ورددنا طويلا أن الغايات بدايات في التصور، نهايات في التحقق. فالإنسان منا قبل أن يعمل أي شيء يعمل لهدف، هذا الهدف هو الغاية. الغاية تأتي أولا في الفكر، ولكي يحقق هذه الغاية يخطط ويعمل ويتحرك. فالغايات بدايات في التصور، نهايات في التحقق والوجود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل رضاه غايتنا. وتكلمنا عن الإنتاج وعرفناه جيدا وشرحنا ميادين الإنتاج ومواقف الإسلام من هذا العمل. ونضيف اليوم أن كل هيئة وكل عقل يدعو إلى العمل ويكره البطالة، ولكن دعوة الإسلام إلى هذا الباب لها تميزها، لها تفوقها، لها وضاءتها، سدادها، صلاحها، نجاحها. ومع هذا كله لسنا ندري لماذا ثقلت كلمة الله عند كثير من الناس، لماذا أصبحت كلمة الإسلام ثقيلة مع أنها الحبيبة المنتجة الصالحة النافعة. ولذلك نؤكد على الصدق في قولنا أشهد أن لا إله إلا الله. دعوة الإسلام أيها الإخوة المؤمنون إلى العمل تفوق كل دعوة. لماذا؟ أولا لأنها دعوة
من يعلم مواطن المنفعة والإصلاح، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثانيا، دعوة من يعلم طاقات البشر وإمكاناتهم، فلا يكلفهم فوق طاقاتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثالثا، دعوة رقيب لا يغفل، وذلك يحتم الاستجابة عن طواعية يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. رابعا، دعوة من أوجب الإتقان والإحسان على العامل ومكنه من ذلك، والعامل يعتقد أنه لا يستطيع أن يغش الله ولا أن يضحك على الله، لأن الله يعلم كل شيء. إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. خامسا، دعوة نهى الله فيها أصحاب الأعمال، أصحاب رؤوس الأموال، ألا يظلموا العمال وألا يكلفوهم فوق طاقتهم، بل دعاهم أن يعينوهم ويساعدوهم، إذ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني أعوانكم، إخوانكم خولكم لا تكلفوهم فوق ما يطيقون، وإن كلفتموهم فأعينوهم. سادسا، دعوة نهى صاحبها أو أوجب صاحبها على صاحب العمل الوفاء بالأجر للعامل قبل أن يجف عرقه. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. سابعا، وهي القمة في الأفكار، أن استجابة دعوة الله، أن انطلاق التاجر، انطلاق الصانع، انطلاق المهندس والطبيب والمعلم، انطلاق الزارع والفلاح إلى عمله من منطق دعوة الله، عبادة لها ثوابها الدنيوي وثوابها الأخروي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة المؤمنون، هذا العمل دعامة، ركن من ركنين أساسيين للاقتصاد، والاقتصاد قضية العصر ومشكلة الوقت ومتنافس العالم، وكأن الحياة ليس فيها شيء إلا الاقتصاد. نعم، الاقتصاد له أهميته البالغة، والإسلام لم يتجاهله بل نظمه، رشده، نظمه تنظيما لا يمكن عند كل ذي عقل منصف أن يقارن مجرد مقارنة بين تنظيم الإسلام لهذا الباب وبين تنظيم أي البشر. فرق كبير وبون شاسع بين تنظيم الإسلام وتنظيم غير الإسلام. تعاليم الإسلام تمتد إلى كل آفاق الحياة. المال هو الركن الثاني للاقتصاد، فما موقف الإسلام من المال؟ لنكون معا جميعا، الإسلام يحارب الفقر، الإسلام يحارب البطالة، الإسلام يحارب الحرمان، الإسلام يدعو إلى التمتع بالطيبات، الإسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، بل إن للإسلام ركنين لا يوجدان إلا بملكية المال. أول ركن هو الزكاة، ولا زكاة إلا على مالك مال بالغ نصابا، فائض عن حاجته وحاجة أهله، وحال عليه الحول. والركن الثاني هو الحج، والمال أكبر مساعد على تحقيق هذه الفريضة. ركنان من أركان الإسلام يقومان على المال. فما بال الناس يتهمون الإسلام بالجمود والركود، بالتعطل والبطالة، بالفقر والحرمان؟ تلك تهمة باطلة، الإسلام بريء منها. اقرأوا كتاب الله. ولكني أريحكم، يدفع الناس إلى هذه التهمة أن الإسلام يكفكف من جموح الطامعين في المال، أن الإسلام يحمي الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة والطبقات العاملة من ظلم أصحاب رؤوس الأموال، أن الإسلام يريد للمسلم أن يأخذ المال من حله وأن ينفقه في حله. والنفس البشرية شرود طموح جموع، تحب أن تجمع المال من أي طريق وعلى أي حساب ما دام يدخل في خزائنها. من هنا يبغضون الإسلام. المال، انظروا إلى موقف الإسلام من المال لتنصفوا دينكم. المال نعمة من أنعم الله. ثانيا سماه الله خيرا، سماه خير إذ قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يعني إن ترك مال، وفطر الإنسان ووضع فيه غريزة حب هذا الخير، وإنه لحب الخير لشديد. إلا أن الإسلام لا يحارب مجرد حب المال، وإنما يحارب المبالغة في حب المال، الاندفاع في حب المال، رفع حب المال على حب الله. إذ قال: وتحبون المال حبا جما. والإسلام يقر حب المال وتحصيل المال وامتلاك المال بدليل تسمية خير، وبدليل أنه جمع حبه مع حب مشروع مسلم به في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. كل هذه الأشياء محبوبات حبا لا ينكره الإسلام، ولكن لا نرفع حبها فوق حب الله وحب رسوله. إذن المال نعمة، المال خير، المال محبوب، وهذا تقرير الإسلام. ويؤكد هذا أن الإسلام جعل المال إنعاما دنيويا على عبادة هي الاستغفار. فالله تعالى يقول على لسان إبراهيم عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الإسلام اللي بيضغط المال ما يجعلوش جزاء للاستغفار، ما يجعلوش ثمرة للعبادة. الإسلام اللي بيضغط المال ما يجعلش المال زينة من زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الإسلام يحب المال ويدعو إلى حب المال حبا مشروعا، لأنه ربط به ركما من أركان الإسلام، وربط به الجهاد في سبيل الله: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وفي والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام له نظرة بعيدة عميقة، وله قرار محكم في أمرين. هذان الأمران قرر الإسلام أن يقوما على الاختصاص، ما يكونوش مشعين، ما يكونوش فوضى. هذان الأمران هما النساء والمال. والمتأمل في الحياة في العالم كله يجد أعظم مسارح الفساد ودوافع الفساد والتناحر والصراع هما النساء والمال. فالله تعالى جعل المرأة خاصة برجل واحد، ليست شائعة لأن شيوعيتها تؤدي إلى أضرار جسيمة، وجعل المال خاصا بملكية أفراد يسند الملكية إليهم لأسرار ونتائج سنتبينها فيما يأتي. الإسلام نظم هذا المال تنظيما لا صغرة فيه. تأمله تجده صاحب المال من بداية الاتجاه إليه نظم اتجاهك نحو المال وجعله اتجاها يدويا ليس قلبيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. نظم الاتجاه، إن المال ده ليس غاية، هو وسيلة، هو مسؤولية، هو طريق، هو أمانة. حبه أحبه، ولكن حبه ليمكنك من الانتفاع ولتعبد به الله تبارك وتعالى. نظم هذا الاتجاه ونظم لك وسائل كسب هذا المال من أين تكتسبه، ونظم لك طريق وسائل ملكيته، ونظم لك أساليب تنميته واستثماره، ونظم لك سبيل وسائل أو سبل إنفاقه، كيف تنفق هذا المال وفي أي مجال تنفقه. هذه التنظيمات التي تصاحب المال من بدايته إلى نهايته، انظروا إلى حكمة الله يقدم لها الله تبارك وتعالى بتعاليم بمبادئ تجعل المسلم يطيع هذه التنظيمات وينفذها عن اختيار وعن حب، إذ يفهمه قبل كل ذلك أن الكون كله ملك لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما والله على كل شيء قدير. وفي سورة سيه لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وما دام المال ملك لله وربنا يثبت هذه الملكية في عقلك حتى تقول ليه ربنا يملكها، يقول ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. والعقل المنصف يحكم بأن خالق الشيء يملكه. وما دام الله مالك المال مالك المال وقد أضافه إليك وجعلك مالكا له، وقال ولا تأكلوا أموالكم، وقال خذ من أموالهم ولا تؤتوا السفهاء أموالهم والذين في أموالهم حق معلوم، أضاف المال إليك تعلم أنها ملكية انتفاع، ملكية مسؤولية، وأنها نعمة من المالك الأصيل، من المالك الحق الذي مكنك من هذا المال وجعلك مالكا له، واحترم إنسانيتك وأعز آدميتك وجعلك تتميز عن الحيوان، جعلك مالكا بينما بعض البشر يجعلون الإنسان كالحيوان يأكل ويشرب ويلبس وليس له ملك في الحياة، ونظريات تنطن العالم لها وقام وقعد ثم ظهر بوارها وظهر فشلها والله غالب على أمره. هذا المال ربنا لما بينظمه بيجعله مسبوق بإعداد نفسي وتهيئة وجدانية إن المال ده ملك الله لأنه هو اللي خلقه، ثم يضيفه إليك. يقول المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاه، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم يا رب بقول والذين في أموالهم، ليه وخذ من أموالهم؟ قال الإضافة دي إضافة انتفاع وإضافة مسؤولية. انتفاع تنتفع بمالك، ولا تقل كما يقول البعض مالي أفعل فيه ما بدالي. لا يا حبيبي، مالك تنتفع به في حدود ما رسم لك المالك الأصلي. تنتفع به لأنك موظف وأنت مستخلف، وهو أمانة وهو وديعة وأنت مسؤول عنه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الإسلام بيضيف إليك المال احترام لآدميتك، ثم تحقيق للمسؤولية المحدودة. الإسلام ما فيش فوضى، المسؤولية المحددة، كل نفس بما كسبت رهينة، لا تزر وازرة وزر أخرى. ولكي تكون مسؤولا عما في يدك لابد أن تمكن منه، فمكنك الله من الانتفاع بالمال في حدود إسعاد المجتمع وإرضاء الله تبارك وتعالى. إنفاقا رشده، لا إسرافا، لا تكتيرا، لا تبذير. التبذير الانفاق في الحرام، المخدرات، المشمومات، المشروبات اللي بيسموها ظلما مظورا، تشروبات روحية، انفاق المال على الجنس الابيض، انفاق المال في المؤامرات، انفاق المال في تشويه الاسلام، انفاق المال في تدعيم الافكار المضللة والشبهات التائهة. انفاق المال لابد ان يكون في الابواب الحلال. لا ولا تسرف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. انفاق محاط بضوابط، محاط بقوانين، محاط بمبادئ تحفظ انسانيتك وتسعدك في لقائك مع الله تبارك وتعالى. هذه العقيدة تحارب في الانسان الغرور والكبر. الكبر وأنتم ترون كثيرا من أصحاب رؤوس الأموال أنوفهم في السماء، غطرسة، تعالي، تجبر. لماذا؟ لو وضعوا في أذهانهم أن المال مال الله، وأن الملك ملك الله، وأنك مستخلف فيه، وأنك مسؤول عنه، وهي أمانة ووديعة، والمجتمع له حق، والحاكم مسؤول عن أخذ حق المجتمع من أصحاب رؤوس الأموال بأمر الإسلام. الإسلام أحاط المال بعقيدة وخلق وبأمور سياسية حكومية تجيز لولي الأمر أن يتدخل بسلطانه لمصلحة المجتمع إذا اقتضى الأمر ذلك. الإسلام ليس فيه فوضى. ثم إن الإسلام بتقريره الملكية الفردية يحقق بذلك الحافز الإنساني. الحافز فطر الإنسان على حب المال، والحافز يدفعه إلى التنمية. فإن لم يكن المال ماله مات ذلك الحافز، كما رأيتم في مجتمعات أخرى. وقى الله بلادنا سوء هذه النظريات. الإسلام إذ ينظم هذا وإذ يعزز الإنسان بإضافة الملكية، لأنه يضع تعاليمه مرتبطة ببعضها، وهذا هو الفارق الجوهري بين تنظيم الإسلام للاقتصاد وبين تنظيم الأفكار الأخرى للاقتصاد. الإسلام يعلم مشرعه وهو الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان مزيجا من المادة والروح، فشرع شرعا ووضع تعاليم ومبادئ تحقق التوازن بين المادة والروح، وتحمي الإنسان من المبالغة والانسياق المندفع إلى أحد الاتجاهين اندفاعا يدمر الحياة. فالمندفعون إلى الجانب الروحي اندفاع مبالغة فيه إهمال لوظيفة الخلافة، فيه إهمال لفطرة الإنسان، يدمرون الحياة بالفقر والحاجة والتخلف. والمندفعون في المال وسياسة المال مع نسيان الدين مع نسيان المبادئ يدمرون الحياة، يدمرونها بالصراع بالتناحر بالشره بالطمع بتحطيم الأخلاق بظلمة القلوب بجفاف النفوس، ما دام المال يأتيهم من أي طريق، على حساب العرض، على حساب العقل، على حساب الدين، على حساب الأرواح، على حساب حريات الشعوب، فمرحبا بهذا المال ما دام يأتي من هذا الطريق. اربح المال من أي طريق، هذه سياسات شائعة في العالم، لأنهم لا يرتبطون بمبادئ ولا يرتبطون بقيم. انساحوا وتاهوا وضاعوا وتمادوا في الجانب المادي ونسوا الجانب الروحي. الإسلام لا هنا ولا هناك، ليس مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ولكنه مع الإنسان، مع المصلحة. المصلحة كما يراها الله لا كما أراها أنا أو أنت. والإنسان مادة وروح، وقد نظم الله هذين الجانبين تنظيما دقيقا بديعا. نسأل الله أن يوفقنا إليه، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيا جماعة المسلمين، دعا الإسلام إلى تنمية المال وإلى استثماره، وأحاط هذه التنمية بقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من غش فليس مني، المحتكر ملعون، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، لا يحتكر إلا خاطئ. نظم الربا وهو الآفة الكبرى، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فالإسلام يدعو إلى الاستثمار والتنمية والغنى والانتعاش والانتفاش بالحق، بعيدا عن الربا، بعيد عن الغش، أوفوا الكيل، التاجر الصدوق مع النبيين وكذا وكذا، بعيد عن الاحتكار الذي يؤدي إلى غلاء الأسعار، إلى الإنتاج فيما ينفع الدولة وينفع المجتمع، لأن هناك أبواب تدر ربح كتير ولكن المجتمع في غنى عنه، المجتمع لا يحتاجها، المجتمع له أساسيات وله حاجات وله قيم، ولا بد من تحقيق حاجات المجتمع الأساسية أولا ثم استثمر فيما بعد ذلك. أما أن نترك الأساسيات ونستثمر فيما يسمى كماليات أو فوق الكماليات، وقد تكون حراما وتؤدي إلى تعقيد الناس وتكريه الناس في حياتهم، وبعدين نستصدر ونستورد أساسيات من بلاد أخرى، ذلك لا يرضاه الإسلام أبدا. والحكومة مسؤولة، لا تستثمر مالك فيما ينفع مجتمعك. أولا نحقق الأساسيات ثم نستثمر فيما بقي، ولكن المستثمرين غالبا يجمحون ويميلون إلى جانب الربح الكثير، والربح الكثير غالبا بعيد عن الأساسيات. الإسلام يعمل لمصلحة المجتمع، ثم إننا جميعا والحمد لله أصحاب عقيدة نعتقد في الله ونعتقد بلقاء الله ونؤمن إيمانا أنه لا فوز في الآخرة إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. فعلينا بطاعة الله، بالتعرف على مبادئ الإسلام وتحقيق هذه المبادئ قدر طاقتنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم أطب مطعمنا وأطب مشربنا وأطب ملبسنا. اللهم ارزقنا القناعة واطبعنا على الطاعة وعلى حب الجماعة. اللهم ارزقنا القناعة واطبعنا على الطاعة وعلى حب الجماعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم عالج أمراض نفوسنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم ثبت اتجاهنا، اللهم ارفع لواءنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفنا، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من قلوبكم واسألوه يعطيكم، وأقيموا الصلاة.
الله أكبر.